عربي الجديد بودكاست. أبو ذؤيب الهذلي شاعر التفجع. قد يقول الشاعر قصائد كثيرة، لكن قصيدة واحدة قد تكون سبب شهرته إلى هذا اليوم. فالشاعر خويلد بن خالد المعروف بأبي ذؤيب الهذلي وصلت شهرته إلينا بقصيدته العينية التي نافست عيون الشعر العربي، ومطلعها:
أمن المنون وريبها تتوجع، ودهر ليس بمعتب من يجزع.
هو شاعر مخضرم من بني هذيل، وهي قبيلة معروفة بكثرة شعرائها وفصاحتهم، ومن ذلك ما جاء في خبر الشاعر حسان بن ثابت:
يا حسان، من أشعر العرب؟
بنو هذيل.
ومن أشعر هذيل؟
أبو ذؤيب الهذلي.
عاش فترة شبابه قبل الإسلام، وفي تلك الفترة عرف بحبه للنساء وملاحقتهن، وقيل فيما قيل عنه أن علاقة جمعته بامرأة تسمى أم عمرو، وكانت أم عمرو هذه خليلة ابن عمه، لكنها تركته وأحبت الشاعر أبا ذؤيب.
والله ما أحب قلبي رجلا كما أحبك يا خويلد.
ولكنك على قلب ابن عمي.
وتركته لأجلك، أفي ذلك حرج؟ قلبي ينادي باسمك، ولا أريد إلا اتباع قلبي.
وقلبي مجيب للمحب، وأي محب أجمل النساء.
تركت ابن عمه لأجله، ولكن يقال إنها استعذبت اللعب على قلوب الرجال، فأسقطه من الكأس ذاتها التي ذاقها ابن عمه، فخانته مع ابن أخته خالد بن زهير، وهو رسول أبي ذؤيب إليها.
يا خالد، اذهب إلى أم عمرو وقل لها أن توفيني عند غروب الشمس.
حسناً، سأفعل ذلك في الحال.
من هناك؟
أنا خالد، أرسلني إليك خالي خويلد.
أنت خالد؟ أخيراً؟
ماذا؟
ما اتصالي بخالك إلا لأصل إليك.
وها قد وصلت.
علم أبو ذؤيب بخيانتها.
تخونينني؟ لماذا؟ مع من؟ مع ابن أختي؟
تريدين كيما تجمعيني وخالدا، وأن يجمع السيفان ويحك في غمدي. أخالد ما راعيت من ذي قرابة فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي؟ دعاك إليها مقلتاها وجيدها، فملت كما مال المحب على عمدي. فأقسمت لا أنفك أحد قصيدة أدعك وإياها بها مثلا بعدي.
كلمة أحدو تعني الحداء، وهو غناء القصيدة، حيث قصد أنه سيكتب فيهما شعرا ليكون مثلا سائرا بين الناس، وكان له ما أراد. فيقال في المثل: لا يجمع السيفان في غمد. ولما وصل لومه إلى خالد أجابه الأخير ببيت يشبه المثل أيضا.
فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها.
حضر أبو ذؤيب الإسلام وتاب عن الماضي الذي كان وصلح إسلامه، ولكنه لم يحظى بأن يكون صحابياً على الرغم من سعيه إلى ذلك. فبعدما أسلم بفترة وجيزة بلغه نبأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أبا ذؤيب، أعلمت الخبر؟
أي خبر؟
إن رسول الله عليل.
ماذا؟ والله إنه لهم وحزن.
لعلها وعكة عارضة وتزول.
يا الله، قلبي يحدثني بموته وهاتف لا ينفك في رأسي يردد. خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الآطام. قبض النبي محمد فعيوننا تدري الدموع عليه بالتسجام.
وماذا أنت فاعل؟
أنا ذاهب إليه.
في طريق رحلته إلى المدينة المنورة يستشعر أبو ذؤيب موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي رحلته مع دلالات الصحراء التي كانت له فراسة العربي في تأويلها.
ركبت ناقتي وسرت، فلما أصبحت طلبت شيئا أزجر به، فعن لي قنفذ وقد قبض على حية وهي تلتوي عليه، والقنفذ يقضمها حتى أكلها، فزجرت ذلك، فقلت: القنفذ شيء مهم، والتواء الحية هو التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أولت أكل القنفذ إياها بغلبة القائم بعده على الأمر، فحثثت ناقتي حتى إذا كنت بالغابة زجرت الطائر فأخبرني بوفاته، ونعب غراب سانح فنطق بمثل ذلك، فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي وقدمت المدينة.
وصل إلى المدينة المنورة فوجد الناس يبكون النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد الدفن والصلاة عليه، ثم أنشد يبكي:
لما رأيت الناس في عسلانهم ما بين ملحود له ومضرح، متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أرواحي، فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت جار الهموم يبيت غير مروحي. كسفت لمصرعه النجوم وبدرها، وتزعزعت آطام بطن الأبطح، وتزعزعت أجبال يثرب كلها، ونخيلها لحلول خطب مفتحي.
كلمة الشرجع معناها النعش. كان ثقيلاً على أبي ذؤيب غياب النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يراه، إذ كان مسلماً مخلصاً لدينه وإيمانه، فذهب إلى عمر بن الخطاب.
يا صاحب رسول الله، أنا لم يرزقني الله رؤية نبيه، فقل لي ماذا أفعل حتى أكون مسلما حقا وأنال الجنة وصحبة النبي في الآخرة.
الإيمان بالله،
قد فعلتها.
الجهاد في سبيل الله،
كان ذلك علي، وإني لأرجو الجنة ولا أخاف نارا.
نذر نفسه ونفرا من قبيلته للقتال في سبيل الله، فتوجه إلى عمرو بن العاص في مصر لينضم إلى جيش فتوحاته، ثم جاهد مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح في فتح أفريقيا، ثم عاد إلى مصر، وهناك كانت الفاجعة، إذ حل وباء الطاعون على الجيش، ويقال أنه فقد أبناءه كلهم بسبب ذلك الوباء.
يا أبا ذؤيب،
نعم،
إنك وقد وهبت نفسك وأبناءك للجهاد في سبيل الله، يعني أنك تقدم أرواحكم في سبيل الله ونشرا لدينه، وأنكم قد أبليتم بلاء حسنا.
ماذا تريد أن تقول؟
أبناؤك
ما بهم؟
أنت تعرف أن الجيش قد أصابه الطاعون.
قل يا رجل، لقد ذهبت بروحي، هل أصاب أبنائي مكروه؟
لقد قضوا بالمرض.
ماذا؟ ماتوا؟ قد نذرتهم للجهاد فيخطفهم الطاعون.
احتسب يا أبا ذؤيب.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع، فغبرت بعدهم بعيش ناصب، وأخال أني لاحق مستتبع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، العين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع.
هذه إحدى الروايات عن فاجعته، فقد قيل إنهم شربوا حليباً ماتت فيه أفعى فماتوا بسمها، وقيل إنهم قتلوا، ولكن الرواية المرجحة هي أنهم ماتوا بالطاعون، ولعل موتهم دفعة واحدة، وهو الكبير في السن الذي ينتظر الموت شهيداً دون أن يرى موتهم بأم عينيه، قد أثر في نفسه تأثيراً عميقاً، فأخرج هذه القصيدة التي ترشح ألماً ووجعاً في قافيتها ورويها. وعلى الرغم من موت أبنائه، إلا أنه لم يتوقف عن وصية عمر بن الخطاب له، فبقي في صفوف الجهاد مع عبد الله بن الزبير، ويقال إنه مات في أرض الروم، ولا يعرف للمسلمين قبر أبعد من قبره، وكان ذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان. ويقال إن عبد الله بن الزبير هو الذي أنزله في القبر. وفي مقولة أخرى، كان ابن أخيه أبو عبيد يشهد احتضاره، فنقل عنه آخر ما قاله:
أبا عبيد، رفع الكتاب واقترب الموعد والحساب.